من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. أنا غفلت أن أراجع نسخة متن الرواية في مصادر أخرى، صليها مصادر أخرى أو لا، أو نسخ الكافي يرويها. المتن ما هو؟ والحجاب بينه وبين خلقه. طبعا حتى هذه الجملة هي دالة على هذا، والحجاب بينه وبين خلقه، خلقه إياهم، يعني نفس المخلوق حجاب، وجوده حجاب بينه وبين الله. والحجاب بينه وبين خلقه، خلقه إياهم، نعم، لامتناعه. فإذن هذا مر، إذن هذا مأخوذ، يعني الأمور الصحيحة، ما نقول الغثيثة، التي لدى الصوفية أو لدى المذاهب الكلامية الأخرى الإسلامية، صحيحة أو هي لها وجه صحة وإن لم يتنبهوا إلى وجه صحتها. هذه كل أكثرها جلها كلها مقتبسة من بيانات أهل البيت، لا نقول ذلك تعصما. كان هناك حركة علمية في النجف الأشرف، في حوزة النجف الأشرف قبل رمضان، يعني القرن الأخير، مشروع علمي قيم جدا، الهدف منه صراحة كان مشروع كبير مترامي الأطراف، مشروع كبير مترامي الأطراف، ولكن يمكن لكل مجموعة من الأخوة ينجزوا فصل منه، باب منه. هذا المشروع ما هو؟ المشروع هو عبارة عن هذا البرنامج، أن يبين جملة من مقولات المذاهب الإسلامية في علم الكلام، في علم الرجال، في علم العلوم الدينية عموما، علم الفقه، يبين كيف تأخرها عما صدر عن أئمة أهل البيت، وأنه مقتبس ومأخوذ عن أئمة أهل البيت. باب الفقه، باب الدعاء، باب قواعد العقائدية، باب التفسير، بس مشروع طبعا انصافا مترامي. وعلى كل، كثير من أعلام النجف آنذاك كان يخامرهم هذا البحث بشكل مدلل، يعني مستدل عليه، من الفاصل عما صدر عن أهل البيت وعما تبناه مدارس إسلامية أخرى في أي حقل من حقول العلوم الدينية، يتبينه كيف مقتبس. غاية الأمر المدارس ذيك الأخرى تقتبس أطر قواعد من أهل البيت قد لا تهضم وتعي حقيقة تلك القاعدة، ف فيفسر عندهم بشكل مغلوط مقلوب، كما سنبين بعد أيام أو لاحقا فيما التزم به المعتزلة أو الأشاعرة من قواعد هم اقتبسوها من أهل البيت لكن لم يعوا معناها، ففسروها بتفسير مقلوب مغلوط خاطئ. الصوفية ما كذا، العرفاء يعني هم بالتالي المدارس العرفانية وليدة المدارس الصوفية في حقيقة، والمدارس الصوفية في عند المسلمين فرق المسلمين بالدقة كلها فرق باطنية من فرق الشيعة بالمعنى الأعم. فرق الباطنية لا أقول 12، الفرق الباطنية معروفة أنها أكثرها هم من تلاميذ الأئمة عليهم السلام، كانت لهم فترة استقامة ثم انحرف. طبعا هذا انحراف لا يعني أن كل ما عندهم غث، لأنهم استبقوا شيء من الصح الذي كان لدى أهل البيت عليهم السلام، مثل ما جرى في ابن أبي الخطاب الخطابية ابن أبي زينب المقلاص، لعن وملعون على لسان الإمام الصادق، ولكن الإمام الصادق صلى الله عليه بين رغم انحرافه وانحراف أتباعه وكذا كذا إلا أن ما رواه عن أهل البيت في تلك في مقاطع معينة، هذا الذي رواه هو فهمه خطأ، بس اللي رواه في نفسه له معنى صحيح. لأن كون مثلا ابن أبي الخطاب انحرف، إذن كل ما تتحمله المدرسة الخطابية أي شيء فيه إذا وجد في رواياتنا من طرق أخرى إذن نقول هذا المعنى باطل. هذا كثير من علماء الرجال أو علماء الفقه أو علماء الكلام عندهم هذا المعيار، وهذا معيار خاطئ، لأنه ليس كل ما عند الفرق الضالة كله باطل. أمير المؤمنين صلى الله عليه يبين أنه لا تساوي الخوارج بالأمويين. لماذا؟ خب كلهما باطل، لماذا يميز؟ أو شيء متواتر معروف عن الأمويين يميز بين الخوارج والأمويين، لماذا؟ وأن الأمويين أشر، هو لماذا؟ هو يكين إنسان بكين واحد شامي عامي، لا هو خطأ ليس شامي عامي. فيقول أمير المؤمنين في وصيته للإمام الحسن والحسين: ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. هو أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يقول عن الخوارج كلمة حق، يقول لماذا ما قال كلمة باطل؟ نفس الأساس، لما يميز أمير المؤمنين؟ هو لا بد تميز، مع كون الخوارج لهم ما عليهم ما عليهم وهم هون يكون، بس ما يعني أن النسبية تحكم. ما طابق محكمات القرآن ومحكمات السنة فصحيح، وما خالفه ماذا؟ فباطل. فكون شيء باطل إذن كل ما عنده دي الفرقة الضالة باطل. لا، هم قد يكونوا تشبثوا واقتبسوا شيئا صح، وهذا ليس منهم في الأصل، هو أخذ من القرآن أو أخذ من، ولا مثلا كلمة الباطن هو هذا استعمال قرآني، هو الظاهر هو الباطن، فإذن لازم ننكر أصل معنى البطون والخفاء، ما له معنى. أو العلم الذوقي يقره القرآن، أو علم الوجدان، أو علم المكاشفات، أو علم الضمير، أو المشاعر الباطنة، أو الإدراكات القلبية يقرها القرآن. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا يا أيها الذين فتمنوا الموت. ولماذا قل تمنوا وما ربط الأمنية والتمنى إن كنتم صادقين؟ واستدلالات القرآن كثيرة مثل النبي إبراهيم لا أحب العافين، الحب والعدم الحب ما ربطه بالتوحيد. فالمقصود هذا علم موجود في القرآن وأشرنا إليه مرارا كرارا، لست في صدد خصوص هذا العلم الآن. المقصود أن كون بعض الفرق ضالة لا ضلالهم يمنعنا عن التمسك بما هو صح في القرآن، وإن شابه ما لديه ولا التشابه مع ما لديهم يعني أن نصحح كل الفرق، يعني نصحح كل ما عند هذه الفرق الضالة ولا نحكم بضلالها مثلا، لا، إنما أمر بين أمرين متوازيين. ولا مثلا الحال الماديين العلمانيين الملحدين، خو لكم ملحد ولكم مادي، إذا عنده علم صحيح افترض في الفيزياء في الإدارة في النظم ما المانع أخذه؟ هذا العلم صحيح لا يعني إلحاده صحيح، ولا بطلان إلحاده وعلمانية تعني بطلان ماذا؟ بطلان العلم الإداري الكفوء الموجود لديه، ما المانع في ذلك إذا طابق سنن الوحي؟ ما المانع في ذلك؟ فالمقصود النسبية في البحوث العلمية يجب أن تكون ملتفت إليها، لا النسبية في التصحيح، لا الإطلاق والتعميم في التصحيح هذا خطأ، ولا التعميم في البطلان هم خطأ، هم صحيح ليس صحيح. يعني عمومية الأحكام في البطلان خطأ، وعمومية الأحكام في التصحيح أيضا خطأ، خطأ. بل أكثر من هذا، قد تجد عالم هجبر عظيم من الأعلام لكن في مسألة كلامية هو غفل، زل به البحث، مو تعمد بالتالي غفلة، وترى ربما عالم من علماء الطرف الآخر افترض حسكاني افترض مدري كذا أتى في هذه المسألة العقادية المرتبطة بمقامات أهل البيت أتى بشكل صحيح، ما عنده تعصب، لأن هذا من علماء الإمامية، فما يقوله من غفلة في مسألة عقائدية وهذا لا يعني عدم احترام ذلك العالم الإمامي، جهوده مشكورة سعيه مشكورة وليكن، ولكن هذه المسألة ذاك الذي هو من العامة أصاب الواقع فيها بلحاظ مقامات أهل البيت أو حقوق أهل البيت أو فضائل أهل البيت، ما المانع في ذلك؟ أنا مثلا حسكاني عنده كتاب شنو شواهد التنزيل، يا أخي تعال شوف الفصول التي فيه وأحاديث كلها بطرق مستفيضة، ربما بعض الخاصة في كذا يغفل عنها أو يتنكر لها وليكن، ممكن إحنا ميزاننا لأن هذا من العامة فنأخذ. طبعا هو الميزان المجتهد، مثلا الآن في كلام بعض ينتقد والعياذ بالله ما لدى أثبت العصمة للشيخ الطوسي، ولكن ينتقد الشيخ لماذا يبحث في الفقه المقارن؟ لماذا؟ لماذا الشيخ الطوسي يبحث في الفقه المقارن؟ أولا قواعد القرآن متفق عليها، قاعدة قرآنية، وإذا هي كانت مطابقة للعترة أكثر، افترض كلام من كلام العامة أكثر من واحد هو من علماء الأعلام أتباع أهل البيت، لا نريد أن نقلل من شأني أعوذ بالله علماء الأعلام، هذا على حاله، أنا أقصد النسبية والمعيارية في الموازين، الموازين هي محكمات الكتاب، محكمات السنة النبوية، محكمات سنة العترة، هذه على حالها. في المسائل النظرية قد يكون من باب الصدفة النادرة التي تسميه فلان افترض ملحد أصاب في مقام مثل الآن هم الأمم المتحدة مع أنهم ليسوا بدينيين وكذا كذا أصابوا في تقييم عهد أمير المؤمنين لمالك أشجار بأنه ماذا؟ بأنه أجدر نظام لإدارة الدولة العصرية. يأتيني كاتب من الوسط الداخلي من الوسط الداخلي من الوسط الأخص لا يشم ولا يفهم هذا المطلب، بل يجعل عهد مالك أشجار تراث أستغفر الله تاريخي بالي. يلا بالله عليه الآن من أقرب الحق؟ لا أريد أن أعمم الضوابط ها، ولكن أقول الآن للمحكمات من هو أقرب؟ لأن شو المسألة؟ لا أقول في كل مو بالحبل عن الجرار، أقول في كل مسألة حسابة، هاي النسبية لازم نلتفت لها. فالآن هذا الذي مثلا مثل مثال آخر، شخص اكتشف في نهج البلاغة إعجاز، إعجاز ما هو؟ علم المفاوضات. اكتشف أن هذا الطرح الهيكلي، وفعلا رئيس الأمم المتحدة بعد كوفي عنان، كوفي عنان كان شأنه مع عهد مالك الأشجار، بعده بان كي مون، قدم هذا البحث المفاوضات إلى بان كي مون، انذهل أعطاه للجهات المختصة، انذهلوا، فعرفوا أن نهج البلاغة ليس كتاب بشري عادي. زين ويأتيني في الوسط الداخلي من يتعامل مع نهج البلاغة أن كتاب تاريخي أثري، أيهما أقرب للحق؟ ما عندنا تعصب للمحكمات، ليس عندنا تعصب للأشخاص، مقصودي تعصب للمنهج موجود، يعني الحق يجب أن يتبع، نعم، ولكن هذا الحق قد ترى نسبية مختلفة عنه. ومن ثم عندنا في الوقت اغفروا، لا اغفروا للعالم زلته، اغفروا يعني شنو؟ يعني لا تروج هذا الغفلة الموجودة لعالم من الأعلام، رضوان الله تعالى عليه، سوي غفلة من عنده، لا تروجها أنت، غفل عن المحكمات فيها مثلا هنا المقبل، وهذا لا ينافي احترام ذلك العالم وتقديسه وسعيه، لكنه لا نبني على عصمته كمنهج اجتهادي ها. وربما شخص لا ينتمي للملة أو النحلة أو ينتمي للإسلام ولا ينتمي للمذهب، لكن يقول قولا حقا عظيما في مسألة معينة في مقام من مقامات أهل البيت في كذا، أنا فبالتالي المدار على ماذا؟ المدار على المحكمات وليس المدار على شخصنة أشخاص. نعم في المعصومين شخصنتهم اصطفائية، أما غير المعصومين نحن أبناء الدليل، أينما دار نميل أو ندور على مجرى، يعني الميزان المحكمات، محكمات القرآن ومحكمات العترة، هي هذه الحكم الفصل. فمقصود هذه النسبية وحد لازم يشوفها، وإلا دي الزوبعات أو أن هذا قول لفلان وهو من الفرقة الفلانية من كذا من المذهب الفلاني، وليكن مو كلامنا في شخص ذلك القائل، كلامنا في المقول، هذا المقول يشيد بمحكم من محكمات العترة ومحكم من محكمات القرآن، فلأن مثلا كوفي عنان أقام تظاهرة علمية رسمية دولية حول عظمة عهد مالك الأشجار، لأن كوفي عنان مثلا مسيحي نصراني، لأن كوفي عنان ما له معنى، هذا مو مبرر، ماني مبرر. كيف هكذا التعامل مع الفرق العصرية؟ كذلك حال سواء مع الفرق الباطنية أو الصوفية أو العرفانية أو الخواء أو أي شيء آخر، أنا مجرم دي نكات لازم نلتفت إليها. أما صرف التحسس فالمقصود إذن هذا البحث لما ذكرته؟ لأن العرفاء والصوفية ذكروا هذا المطلب، وذكروا شوف مقتبسين من خطبة أمير المؤمنين، يعني قبل لا يولدوا هؤلاء والحجة، طبعا هذا ليس فقط في خطبة أمير المؤمنين، موجود في روايات كثيرة من أهل البيت. أن الخلق خلقهم الله حجاب، هم أنفسهم حجاب بينه وبينهم. هذه المعادلة متكررة بيانها العقلي في بيانات أهل البيت، وهي قبل أن يذكره العرفاء والصوفية، ولست أذكره تعصبا، لكن واقعا هذه الحركة العلمية التي ذكرت في النجف الأشرف قبل 70 أو 80 سنة، وللأسف ما كتب لها الإنجاز، ولكن من عاصرناهم من الكبار الشيب الأكابر ذكروا أن هذا البرنامج العلمي كان في أذهان كثيرون، في أذهان كثيرين، وهو أن يقام بيان أن كل ما هو موجود في رواية أهل البيت، كل ما ترى من صح عند الناس فهو قد خرج منا، اقتبسوه وربما فهموه بشكل خطأ، وكل ما ترى من غثنا وخطأ فليس منا التعبير. وهذا لو يقام علم مقارن في العلوم الدينية لرأينا عجبا في ذلك. من هذا المطلب والحجاب بينه وبين خلقه، خلقه إياهم. هو أمس كنا في هذه القاعدة أن نفس خلقة المخلوق هي حجاب بينه وبين ربه. لما؟ لأن المخلوق ربما يقال من أخطر أو أكبر أو أخطر الحجب، نفس وجود المخلوق لنفسه، وجود المخلوق بالنسبة لنفسه لذاته. لما؟ لأن يرى ذاته قائما بذاته، يعني أنا جوهر. جوهر يعني ماذا؟ معرض. جوهر يعني ماذا؟ ليس قائما في غيره، قائما بنفسه، قائما في نفسه. طبعا الجوهر قائما في نفسه مو قائما بنفسه، لكن هذا كون الجوهر قائم بغيره من استشعره إلا في وقت العجز، المرض، البلاء، الابتلاء. لما هذه الأموارد عظيمة؟ لأنه الإنسان حينئذ يستشعر حقيقة أن القوة ليس من ذاته، من الخارج، من الباري، والإنسان هو نفسه فاقد، مفتاق، فقير، فقير تكوينان، فقير جوهريان، في أصل جوهره هو خلو من أي شيء، من أي غنى، حتى الغنى الجوهري ليس له غنى، أصل الجوهر ذاته. هذا الوصول إلى هذا الإدراك الحقيقي يتطلب ابتلاءات شديدة يمر بها الإنسان، لا أقل أول رياضات يمر بها الإنسان سأما الموت الجبري أو الموت الاختياري. الموت الاختياري يعني نفس ما يحصل عند الإنسان في الموت قد البعض يمر به قبل أن يموت موتا جبريا قهريا، مثل تعبير سيد الأنبياء موتوا يمر بها المرحلة، موتوا قبل أن تموتوا. لذلك المرض الشديد عندما يصيب الإنسان، سيما إذا مرض شديد يشرف بالإنسان على الرحيل، وإن كان لا يكتب له الموت، مثل هذه الأمراض تشعر الإنسان بأن بفقر الإنسان، مو فقره فقط في منظومة الأعراض، مالي، بيتي، ولدي، كذا، لا، بل فقره في عمق جوهره. ومن ثم يقال لاستجابة الدعاء الشعور بالفاقة، وهو انقطاع إلى الله، هو انقطاع، انقطاع أحد أعظم أسباب استجابة الدعاء. كيف ينقطع الإنسان؟ عندما يستشعر، لا تخيلا، يستشعر وجدانا واقعا حقيقة أنه ليست لديه قوة من نفسه ولا غنى من نفسه، حتى غنى في أصل وجوده ليس له غنى. كما يبين في دعاء المغز العابدين: ولم أكو شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر أصلا لم يكن شيء ولم يكن مذكور ولم... طبعا هو في الدعاء يشار عندما يستشعر الإنسان هذا الشيء يعلم من ذاته لذاته أنه هباء منثورا. طبعا المخلوق هباء منثور كما مر بنا ليس الوحدة الشخصية، ولكن هي المعنى الحرفي. المعنى الحرفي يرادف عقلا المخلوق، يرادف عقلا الآيات، يرادف عقلا الدلالة، يرادف عقلا 50 عنوان آخر، ترادف عقلي وليس ترادف لغوي. هذا الاستشعار في أعماق القلب في أعماق الوجدان يوجب. مثلا افترض انسان يسأل كيف استطيع ان اسيطر على الغضب او العصبية، يعني هو ان تستشعر انك لا شيء، يعني لا تدرك حقيقة انك لا شيء. تغضب لمن؟ لان الغضب فرع الجبروت الانانية، الغضب الشهوة الجنسية فرع الانانية، كل المعاصي دقق فيها كلها فرع الأنانية، نانية. أما إذا اندك جبل الأنانية الشهوة تروح، تطلع، العصبية تروح، السمعة تروح، الوجاعة تروح، كل دي الأعراض تذهب، كل دي الرذائل تذهب. أم الفضائل هو التوحيد بالتالي. التوحيد ما هو؟ أن يشعر الإنسان في أعماق ذاته أنه لا شيء. يغضب لمن؟ يغضب لمن؟ صح الإنسان ليس عين الرب وحدة شخصية، ولكنه معنى حرفي ينبع عن معنى في غيره. سلبوا من عندك شيء، صادقها هو لي أو لله؟ ما خسر جيبي شيء مثلاً، تمام. ماذا؟ فاستشعار وذلك الإخلاص خلاص، هذا المعنى. الإخلاص عبارة عن نفس، نظام التوحيد يستشعر الإنسان في نظام النفس. إذا تريد التوحيد يقام في نظام النفس يسمى إخلاص أو خلاص، أو يخلص من الجبل عن النية وأنانية النفس. نفس التوحيد تريد أن تترجم نفسه عينه مفهومه في نظام النفس، قل الإخلاص أو الخلاص، مخلصين أو مخلصين، خلصوا وتحرروا من جبل النية النفس. وبقدر التواضع، لماذا؟ شوفوا كل الفضائل، كل الفضائل كما يبين في الوحي كلها تنشأ تترعرع من هذا، من هذه أم الفضائل. التواضع لماذا يحبه الله؟ التواضع عبارة عن الله، أنا لست فقير، أنا فقير ولست بشيء. الكبرياء فقط لله. ومن ثم الكرم، ليس المال مالي، مال الله والعبادة عباد الله، هم لهم جمع. الشجاعة هكذا، النفس ليست لي، نفس هي قوة من الله أبذلها لي. فلاحظ كل الفضائل تترعرع وتتولد وتتوالد من هذه أم الفضائل. ما هو أم الفضائل؟ أن يدرك الإنسان أن ذاته حجاب، أن ذاته فقر، كل الفضائل على الإطلاق، والعكس كل الرذائل على الإطلاق تنشأ من هذه، تنشأ من جبل النية، أنانية، نانية الذات والنفس. حتى استكبار إبليس، خلقتني أسجد، نو 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 نو، هاي نو نو النانية هي حلقة إبليس. بينما التواضع، شوف آدم رغم أنه أخرج وكذا زاد تضرعه لله لأنه قل مخرج من الجنة زاد تضرعه حتى أنه أتاه جبريل بعد ما أدري كم مئة سنة أو كذا يعني مو كافي البكاء بعد عمالة تبكي قال عتابا لنفسي كذا قال إن الله غفر لك كافي بس سبحان الله حتى الأنين عند الإنسان له صدى في الملكوت الملائكة هم تتأذى مع أن تضرع الإنسان ها يعني أجذب شيء لا بأس واحد يشوفه أجذب شيء للملائكة أنين العبد هذا الأنين يطبع يجذب مغناطيسيا الملائكة بشكل عجيب أي أنين الأنين هذا فشوف التواضع كيف التكبر عوض على العكس وكل الأمم فرعون ونمرود وطاغوت وصدام وهدام وهذه كل هذه ترجع إلى هذه الأمة حتى السقيفة ولما كابروا عليا حب النفس حب الذات أي وما الذي نقموا من أبي الحسن قول فاطمة نقموا والله نميرة سيفة تنمره في ذات الله كذا 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 فاجتمعت ويقول المؤمنين يا رسول الله احفها السؤال فإن الأمة قد اتفقت على عظمها تكالبت عظامهم شوف الأمة ما نريد احنا نسمع عدالة نريد طبقية نريد استئثار الأمة هكذا دي العدالة الموجودة عند علي وفاطمة ما يريدوها هو المشكلة فالمقصود إذن وين أين أم الرذائل السياسية قول العقائدية الفردية الأسرية حتى كثير من الطلاقات التي تحدث بين الأزواج سبب شنو هو نفس الكلام أما إذا تصير طيعانية كل هذه الأمور تذهب فالمقصود على كل أم الفضائل التوحيد بأقنعته المختلفة التوحيد له هياكل مختلفة من ضمن هياكل التوحيد تواضع من ضمن هياكل التوحيد الإخلاص هو نفسه بس بقالب لغتنا لغة التوحيد في عالم النفس يسمونه إخلاص نفسه يسمونه عبادة فهو أم الفضائل وهو إذن أكبر حجاب هذا الحجاب يستطيع الإنسان يدكدك ويقال أنه انظر إلى الجبل فإن رأيته استقر فسلم تراني إشارة جبل صحيح جبل بس الكناية عن جبل النفس أنانية النفس فخر موسى صاعقا هو جبل أنانية النفس أذكر هاي الفاتحة لطيفة سمعتها من السيد محمد تقي الطباطبائي القمي صاحب كتاب مباني من أهل الصالحين يقول هو أخو كان في النجف وهو ابن مرجع له هو نفسه من مراجع رحمة الله عليه يقول يوم توفي نيزة عبد الهادي من مراجع النجف نيزة عبد الهادي الشيرازي كثير من الأعلام رأوا أن نيزة عبد الهادي صعد جبل بسرعة صعد جبل شاهق بسرعة اللطيف رؤية تطابقت عن كثير من الأعلام كلهم أولوها أن جبل إنية النفس عند نيزة عبد الهادي استطاع أن هو فعلا ما قال استطاع أن يدكدك جبل إنية النفس بسهولة أول بهذا التأويل هذا من السيد تقي القمي رحمة الله عليه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.